بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والملخص الفقهي للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال. نعم، وقفنا عند هذا. طيب، اقرأ يا أحمد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال. قال: هناك بعض الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون منك على بال، فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة. قال حفظه الله: اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث سواء كانت حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر.
يعني الحدث على قسمين، أكبر وأصغر، فهناك أشياء تحرم على المحدث حدثا أكبر، وهناك أشياء تحرم على المحدث حدثا أصغر. أما المحدث، الأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين الأكبر والأصغر، فمس المصحف الشريف. نعم،
فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين، أولا مس المصحف الشريف فلا يمسه المحدث بدون حائل، لقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر. وهناك
المطهرون من البشر،
بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام. وحتى ولو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة، فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة.
انتبه، بدلالة الإشارة، يعني إذا كان الكتاب هذا لا يمسه إلى المطهرون من الملائكة، فمن باب أولى من البشر أي. نعم،
وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن من حديث عمرو بن حزم قوله: لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه النسائي وغيره متصلا. قال ابن عبد البر رحمه الله: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن منع مس المصحف لغير المتطهر، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: أجمعوا، يعني الأئمة الأربعة، أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف، انتهى. ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مسه. ثانيا، ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا.
الأمر الأول الذي يحرم على المحدث الأصغر، على المحدث الحدث الأصغر والأكبر، مس المصحف. نعم، وهذا قول الأئمة الأربعة، وهو ظاهر القرآن والسنة. نعم.
ثانيا، وقال: ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا، وهذا الإجماع أهل العلم إذا استطاع الطهارة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا.
وقال: لا تصح الصلاة فرضا ولا نفلا إلا بطهارة، سواء الطهارة بالماء أو بالتراب عند العجز أو عدم وجوده، لكن لا بد من الطهارة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم وغيره. وحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما ناسيا أو عامدا، لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة،
لأن هذا أمر، والأمر لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، إنما يسقط الإثم، لكن المطالبة لا تسقط بالجهل أو النسيان في باب المأمورات، إنما في باب المحظورات، في باب المحظورات يسقط ذلك بالجهل والنسيان. فمن صلى صلاة في ثوب به نجاسة كان قد علمها ونسيها أو لم يعلمها فصلاته صحيح، هذا من باب المحظورات. ومن صلى صلاة بغير وضوء ناسيا فإن عليه الوضوء وإعادة الصلاة، لأن هذا من باب المأمورات. نعم.
قال حفظه الله: لكن العالم إذا صلى من غير طهارة يأثم.
لكن العالم العامد إذا صلى،
لكن العالم العامل إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعذر، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم لكن لا تصح صلاته. قال ثالثا: يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم،
ويدخل في ذلك صلاة الجنازة، ويدخل في ذلك كل صلاة تحية المسجد لابد يلزم لها من الطهارة من الحدثين. أما السجود التلاوة فقد تنازعوا فيه، والراجح أنه لا يلزم له لأنه ليس صلاة مستقل. نعم.
يحرم على المحدث، يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق، بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف،
وهذا صحيح موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وطالما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، لأن الممنوع في الصلاة الكلام، فبقيت الشروط على ما هي عليه من الطهارة، فالطهارة يلزم لها، فالصلاة يلزم لها الطهارة، والطواف يلزم له الطهارة، لأن المستثنى هنا الكلام، فبقيت الشروط الثانية على ما هي عليه ومنها الطهارة. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، وهذا القول هو قول الجماهير أيضا أنه اشترط للطواف الطهارة، وبعضهم ذهب إلى وجوبه لا شرطيته، وبعضهم ذهب إلى سنيته واستحبابه لا وجوبه ولا شرطيته. والراجح من هذه الأقوال أنها أن الطهارة شرط للقادر على ذلك، فإن كانت امرأة حائط ولا تقوى على ذلك وتخشى فوات الرفقة فتسقط الواجبات مع الأعذار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، لأن النبي، وهذا أيضا من أقوى الأدلة على اشتراط الطهارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كما عند البخاري قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. كل ذلك ما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر. ومما يدل على تحريم على المحدث حدثا أكبر: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلى عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا مار طريق، فمنعوه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى، لأنه الطواف داخل المسجد. وهذه الأعمال تحرم عن المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. أما الأشياء التي تحرم عن المحدث حدثا أكبر خاصة، فهو قراءة القرآن لحديث علي: لا يحجبه عن النبي عن القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الترمذي وغيره، ولفظ الترمذي يقرئ القرآن ما لم يكن جنبا، لكن طبعا العلماء تكلموا في هذا الحديث أيضا من جهة ثبوته الأثر، فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء، ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه، ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر، كبسم الله الرحمن الرحيم إذا أراد أن يأكل يشرب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين إذا شرب أو أكل، لحديث عائشة أن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه، ومن أيضا أذكار الصباح والمساء بغير آيات القرآن، كان يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أو كذا، ومنه أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنه سبحان الله وبحمده. ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، أي لا تدخلوا المسجد، لا تقربوا الصلاة يعني لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود من حديث عائشة وصاحب بن خزيمة، لكن أيضا هذا تكلم العلماء في تضعيفه أيضا. فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبث في المسجد لقول عطاء: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة، هذا ثبت، وبالتالي من كان جنبا فتوضأ له أن يجلس في المسجد، أما الحائض فعلى الأصل أنها لا تدخل. وهذه مسألة أيضا خلافية بين أهل العلم وهذا هو الراجح. وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه لقوله إلا عابر سبيل، أي متجاوزين فيه الخروج منه. والاستثناء من النهي إباحة، إباحة، وهو دل أيضا على تحريم ما خرج عن الاستثناء. يعني إلا عابر سبيل، يبقى غير العابر لا يجوز له، إلا أن السنة وردت بجلوس الصحابة إذا توضأ فيكون ذلك مخصصا، يقول والاستثناء من النهي باح، فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد المسجد لجنوب لحاضن أو جنوب. وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه، لأن النبي قال وليعتزل حيض المصلى. والذي يترجح أنه لا يعتزل، إن قوله هنا وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء. طيب لماذا أمر النبي بإخراج الحيض؟ طيب للوصول فقط وبعدين الرجوع؟ لا، قال يشهدنا الخير. لكن الاعتزال هنا يفسر باعتزال الصلاة ليس باعتزال المصلى، إنما باعتزال الصلاة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. عند الصلاة تخرج الحيض ويتقدم الطاهر يصلي غير الحائض، وإلا فالنبي في حديث أم عطية قد أمر بخروج الحيض، فلماذا يأمر بخروج الحيض إذا كان المصلى نفسه يعتزل؟ إذا ما الفائدة؟ لكن الصلاة هي التي تعتزل. لا لا، المصلات لا تأخذ حكم المساجد. مالها المرأة السوداء؟ أي دليل؟ بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ يعارضه منطوق. أي كلام؟ الجنوب فيه كلام حديث قص على الجنوب، واخد بالك؟ الجنوب ماله؟ طب وماله؟ ايه فيها ايه؟ يعني اذا ابن عمر نخصص به القرآن، يعني القرآن اللي بيقول ولا جنوب الا عابر سبيل، نقول ابن عمر كان بينام في المسجد؟ لا، والجنوب حتى لو نام في المسجد كالمعتكف، واجنب حكم المار، لانه بيخرج الى الحمام، لكن لا يصح انه يجلس مع طول المدة، انما يذهب الى الحمام، فحكم المار. وكذلك أيضا حديث ناولين الخمرة من المسجد فقالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك في يدك، الشاهد قولها إني حائض، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا معارض لهذا إلا مفهوم، وهو إن يقول المرأة السوداء. طب أنت تستدل بالمرأة السوداء على أنها كانت تقول، يؤخذ من المفهوم أنها كانت تحيض في المسجد فلم يكن يؤمر بهذا. نقول ويمكن أن نقول بأن المرأة لم تكن تحيض، لأن لو كانت تحيض لأخرجها النبي. أنا أقول لا تحيض وأنت تقول تحيض، ما الذي يفصل بيننا؟ ليس قولك بأسعد من قولي دليلا من جهة المفهوم. أنا أقول أن هذه المرأة إما أنها لا تحيض، أو إذا كانت تحيض فكانت تخرج. أنت تقول لا، مفهومه أن هذه المرأة كانت تحيض، ولو كان تمر بالخروج لأخرجها النبي. إذن المفهومان محتملان، وإذا تطرق الاحتمال إيه؟ إلى الدليل بطل به الإيه؟ مجلس الدليل. ماله؟ مالها؟ إذن أنت مش واخد بالك، عشان كده أنا فوت عليك الفرصة، ما أنا عارف اللي عند العدو بيرجحه كده، أنا عارف فوت عليك الفرصة، ما قلت لك شيء. ما هو النساء نفسه لك أن تقول لما قال النبي ناولين خمرة من المسجد، يرى بعض العلماء أن النبي وهو في المسجد قال ناولين خمرة، يعني من المسجد قال النبي ناولين خمرة، فتكون عايشة خارج المسجد خلاص. ومن يقول ناولين خمرة من المسجد لا يقول في الإدخال، على كلا الحديثين النبي قال إن حضرتك ليست في يدك، سواء هو في المسجد وهي تمد الإيد، أو هي خارج المسجد وهتمد اليد، المهم اللي بيدخل من الحائض ماذا؟ اليد. فنقول دل هذا على أن إدخال المحدث أو الحائض جزءا من بدنها في المسجد جائز، ما في مشكلة، كالمعتكف إذا أخرج جزءا من بدنه من المسجد فليعد خارجا. لا يعد خارجا من أخرج جزءا، فالنبي كان يمد رأسه إلى عائشة ترجله. وكذلك من أدخل جزءا لا يعد داخلا. لكن إحنا بنقول إيه بقى؟ مش بنقف مع هذا، إحنا بنقف مع قولها إني حائض. معنى ذلك المتقرر عندهم أن الحائض ما تدخل، لكن النبي رفع إشكال في إدخال يد، سواء بقى هو في المسجد يقول أنا دخلي إيدك أو هو خارج المسجد يقول كذا. المهم في النهاية أنه لم ينكر عليه قولة إني حائض، ما قال وماذا لو كنت حائضا، فإن الحائض لا تمنع. فإحنا بنقف مع إيه؟ مع قولها إني حائض، ليس مع إدخال بقى اليد، مع عدم إدخال اليد ولا غير ذلك.